أهلا بكم من جديد من حول كلمة الله المقدسة. صلاتي أن يهبنا الله ذهنا مفتوحا لاستيعاب كلمته وإرادة جاهزة مستعدة للعمل بموجبها. ما زلنا نتناول سفر الرؤيا بالتأمل والتعليق، ونحن الآن نتأمل في الفصل 18 من السفر وفي تدمير بابل التجارية. لبابل تاريخ حافل بالخطايا، والله يحتفظ بسجل لكل شيء. إنها واحدة من أقدم المدن في تاريخ البشر، وفي النهاية سوف تأتي الدينونة على هذه المدينة وعلى نظامها كالطوفان الكاسح. ورأينا رد الفعل على دمار المدينة، فسيكون هناك حزن في العالم، وسنرى من سيحضر جنازتها، كما سيكون هناك فرح في السماء بسبب دينونة بابل. هذان هما رد الفعل المتعارضان. ثم رأينا منتجات ذلك المجتمع الثري، وهذه هي الأشياء التي كانت متوفرة في الإمبراطورية الرومانية زمن يوحنا. يقول العددان 22 و23 من الفصل 18 من الرؤيا: وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، وصوت رحا لن يسمع فيك فيما بعد، ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم. سوف تختفي الموسيقى في تلك الأيام، وجميع المصانع ستغلق أبوابها، أما النور فسينقطع من المدينة، ولن يعود هناك زواج بعد ذلك. يبدو أن أعمال السحر والشعوذة ستزداد شيئا فشيئا مع اقترابنا من نهاية الدهر، وسيكون الشيطان هو من يغوي الناس ويخدعهم كما يفعل الآن. وهكذا صديقي ستنقطع الموسيقى وتتوقف عجلة الصناعة وينقطع النور. ومن المدهش أن نلاحظ أن بداية هذه الأشياء مدونة في سفر التكوين. كذلك تتوقف الحياة الاجتماعية والعائلية. لقد قامت المدينة بخداع العالم بعبادة ضد المسيح، وهذه هي الضلالة الكبرى. عدد 24: وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. لقد تلقى الشعب معاملة قاسية في هذه المدينة، وقام الله بإدانتها. هذه هي مدينة الشيطان، وقد كان الشيطان قاتلاً منذ البداية. أثناء تأملنا في دمار بابل لا يسعنا إلا أن نفكر في المدن والحضارات القديمة الأخرى التي سقطت وانتهت. ومن بين الكتب الأكثر قراءة في جميع الأزمنة هو كتاب أفول نجم الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، الذي ألفه إدوارد جيبون سنة 1788. في هذا الكتاب يذكر الكاتب 5 أسباب رئيسية أدت إلى تداعي تلك الحضارة وانهيارها. أولا، تداعي كرامة وطهارة البيت الذي هو أساس المجتمع البشري. ثانيا، فرض المزيد من الضرائب وإنفاق المال العام على الخبز وعروض السيرك المجانية للعامة. ثالثا، الهوس بالمتعة والتسلية، فقد صارت الرياضة أكثر إثارة ووحشية وفسادا سنة تلو الأخرى. ورابعا، بناء جيش ضخم رغم أن العدو الحقيقي كان موجودا في الداخل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم شعور الأفراد بالمسؤولية. وخامسا، التفسخ الديني، فقد صار الإيمان شكليا وفقد صلته بالحياة ولم يعد قادرا على هداية الناس وإرشادهم. إن التحذير الذي نسمعه عادة بأن التاريخ يعيد نفسه لهو ذو معنى خاص في ضوء ما ذكرناه قبل قليل. فمن السهل علينا أن نميز أن هذه العوامل الخمسة موجودة في مجتمعنا المعاصر وثقافتنا المعاصرة. هذه هي نفس العوامل التي ستؤدي إلى انهيار بابل وسقوطها في النهاية. فهذه العوامل من شأنها أن تدمر الأمة والبيت والفرد. هذا الفصل يختم الفترة المريعة التي أسماها الرب يسوع بفترة الضيقة، وفي الفصل التالي سنرى الرب آتيا إلى الأرض لينهي هذه الفترة المظلمة والقاتمة. هذا هو الجانب السلبي من مجيء الرب يسوع. أما الجانب الإيجابي فهو بزوغ فجر يوم الرب الذي يسمى بالملك الألفي في الفصل 20. تعال بنا صديقي نلقي نظرة أخيرة على فترة الضيقة بأحداثها المدمرة التي تجري بتتابع سريع. الفترة كلها 7 سنوات، وهي الأسبوع 70 من نبوة دانيال. وفي العهد القديم قام النبي دانيال بتقسيمها، وفي العهد الجديد قام الرسول يوحنا بتقسيمها إلى فترتين منفصلتين متساويتين، مدة كل منهما 3 سنوات ونصف سنة. لكن بعد أن تغادر الكنيسة الأرض، يأتي ضد المسيح إلى السلطة كديكتاتور عالمي يدعي إحلال السلام والرخاء. وفي النصف الأول من الضيقة يقوم ضد المسيح بتغييرات جذرية تبدو في ظاهرها بأنها في صالح البشرية، كما أنه سيوجد سلاما زائفا وتكون جميع الحكومات والأديان تحت سيطرته. وبحلول ذلك الوقت يصبح هناك عالم واحد ودين واحد، وسيتم توحيد كل شيء، وسوف يعتقد الناس أنهم يدخلون الملك الألفي وأن العالم يصبح المدينة الفاضلة. لكن هذا لا يعد عن كونه جزءا من الكذبة الكبرى لتلك الفترة. في هذا الوقت تكون الكنيسة الحقيقية التي تشكل جسد المسيح قد اختطفت من على الأرض قبل بدء الضيقة، وسوف تصبح هذه الكنيسة عروس المسيح، وسوف نرى هذه العروس حينما نقترب من نهاية سفر الرؤيا. سوف يصبح الشعب القديم مرة أخرى شاهد الله على الأرض، حيث سيختم روح الله 144,000 منهم كي يشهدوا على هذه الأرض، كما أن روح الله سيختم عددا لا يحصى من الأمم. وبالقرب من منتصف فترة 7 سنوات يأتي ملك الشمال ضد الشعب، وسيدين الله هذا الملك كما دان سدوم وعمور في القديم. وإن أردت صديقي المستمع أن ترى تلك الصورة فسوف تجدها في سفر حزقيال الفصل 38. وسوف يفضي هذا إلى حرب، وهنا يبدأ ضد المسيح بالتحرك ويصبح خداعه واضحا للكثيرين. سيبدأ العالم بالتداعي والسقوط، وسيقوم إنسان الخطية أي ضد المسيح بنقض عهده مع الأمة. يصبح الشرق الأوسط مركز النشاط العالمي خلال تلك الفترة، وتكون بابل هي العاصمة السياسية والاقتصادية للعالم، وتكون أورشليم التي تدعى بابل أيضا هي العاصمة الدينية. يبدأ ضد المسيح من الغرب، ويبدأ النبي الكذاب من أورشليم. وحينما يعتلي ضد المسيح عرش السلطة يقوم بإعادة بناء بابل، ويقوم ضد المسيح وملوك الأرض الذين يعملون تحت إمرته بتدمير الكنيسة المرتدة. وتصبح بابل القديمة على ضفاف نهر الفرات هي المركز الرئيسي السياسي والاقتصادي للعالم كله. ويمكننا أن نتخيل مدى تأثير ذلك على العالم، حيث ستفقد الكثير من عواصم العالم الشهيرة مكانتها وأهميتها. بعد ذلك سوف تحل دينونة الله بسرعة رهيبة على العالم المعادي له والمجدف على اسمه. ففي ضربة واحدة من الله يموت ربع سكان العالم، وفي ضربة أخرى يموت ثلث السكان. كذلك سوف تتضرر الطبيعة، العشب والأشجار، الشمس والقمر والنجوم، وتحل الكوارث على الأرض الواحدة تلو الأخرى. لكن قلب الإنسان يبقى شريراً، بل يجدف أكثر فأكثر على إله السماء. عقب ذلك تزحف الجيوش ضد الشعب، وتنشب حرب تستمر 3 سنوات ونصف سنة. وهذه لن تكون معركة هرمجدون، بل حرب هرمجدون. فسوف يزحف ملايين البشر إلى تلك الأرض في ذلك الوقت، وستجري الدماء في الشوارع كالأنهار. وفي هذه الفوضى العارمة التي تشهدها الأرض بسبب شر الإنسان ومكائد الشيطان، يأتي ملك الملوك ورب الأرباب. أجل صديقي، يأتي الرب يسوع إلى الأرض، لكن قبل أن يحدث هذا كله لابد أن يختطف كنيسته من على الأرض لتكون معه. بعد ذلك سوف ترجع الكنيسة معه إلى الأرض لتأسيس ملكه. إن الكنيسة لا تتطلع إلى تحقيق أي من هذه الأمور التي رأيناها في الفصول من 14، لكنها تتطلع إلى الرجاء المبارك والظهور المجيد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. نحن لا نعلم متى سيأتي الرب ثانية، كما أننا لا نعرف حتى الفترة التي سيأتي فيها، قد يكون ذلك قريبا وقد يكون بعيدا، فما من أحد يعلم متى سيرجع الرب من أجل كنيسته، وأي محاولة لتحديد موعد محدد لمجيئه إنما هي محاولة يائسة لأنها ليست مبنية على كلمة الله. إن أفضل ما يمكننا قوله اليوم هو أن كل ما يجري يعد هاما، فنحن نعيش في فترة عظيمة من تاريخ العالم، لكن كل ما يمكننا قوله بصورة مؤكدة هو أن خلاصنا قد بات الآن أقرب من الوقت الذي آمنا فيه. نحن نتأمل أن يأتي الرب قريبا، لكن كل ما نعلمه يقينا هو أن أهوال الضيق العظيمة ستحدث بعد أن تختطف الكنيسة من على الأرض. نأتي الآن يا صديقي إلى الأحداث المثيرة التي تهمنا أكثر من غيرها، ففي الفصل 19 هذا نطوي الصفحة لنرى تغييرا جذريا في طابع سفر الرؤيا. لقد كان دمار بابل عاصمة مملكة الوحش هو نهاية فترة الضيقة، والآن ننتقل من الظلمة إلى النور، من العتمة إلى الفجر، من أيام الدينونة القاتمة إلى أيام البركة المشرقة. يعد هذا الفصل نقطة التشعب في سفر الرؤيا، وهو يفتتح أعظم حدث تشهده الأرض، ألا وهو المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض كي يؤسس مملكته. إنه الجسر الذي يربط ما بين الضيقة العظيمة والمملكة الألفية التي سيؤسسها المسيح على هذه الأرض. يدون لنا هذا الفصل أحداثا عظيمة وهامة، أما السمتان الرئيسيتان لهذا الفصل فهما عشاء عرس الخروف وعودة المسيح إلى الأرض. إنهما حدثان يتبع أحدهما الآخر، ويفتتح هذا الفصل بهللويات ويختتم بفتح الجحيم. نجد عشاءين أو وليمتين، عشاء عرس الخروف ووليمة الجيف التي هي تعقب الجزء الأخير من حرب هرمجدون. ما أن يفتتح الفصل 19 حتى نرى أن أصوات السماء قد صارت جوقة واحدة. تقول الآية الأولى: وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. التعبير وبعد هذا هو نفس التعبير الذي صادفناه حينما قدم لنا يوحنا تقسيم سفر الرؤيا في الآية 19 من الفصل الأول، وهو تعبير يعني حرفيا الأشياء التي تلي هذه الأشياء. لكن أية أشياء؟ المقصود هنا بعد الأمور الخاصة بالكنيسة. لقد افتتح الفصل الرابع بعبارة بعد هذا، وبقينا في تلك الأحداث منذ ذلك الحين وحتى نهاية الفصل السابق 18. هناك تسلسل زمني وتتابع للأحداث هنا، وسنرى الآن ما سيحدث بعد الضيقة العظيمة. فسوف يأتي المسيح إلى الأرض، إذ هو الشخص الوحيد القادر على إنهاء الضيقة. لهذا سوف تكون هذه المرة الأخيرة التي ترد فيها عبارة بعد هذا في السفر. سمعت صوتا عظيما. في مشاهد العبادة في الفصول من الخامس إلى السابع رأينا الشيوخ والكنيسة وجموع الملائكة يعبدون الله، والآن تم إضافة جمع كبير من قديسي الضيقة العظيمة إلى هذه الجوقة، وهم على وشك البدء في الترنم، وهذه هي المرة الأولى التي يتمكنون فيها من النطق بعبارة التسبيح التي كانت تستخدم في العهد القديم: هللويا. وهذه الكلمة ترد 4 مرات في الآيات 6 الأولى من هذا الفصل، وهذا هو الموضع الوحيد الذي ترد فيه هذه الكلمة في العهد الجديد، فقد حفظت كي ينطق بها عند النصر النهائي. ومن المدهش أن هذه الكلمة ترد كثيرا في سفر المزامير وتعني سبح الرب، وهي ترد تباعا في المزامير 146 إلى 150، وتأتي كلمة هللويا في مكانها الصحيح هنا عند هذه النقطة الحاسمة من سفر الرؤيا. فالضيقة العظيمة قد انتهت والمسيح آت، والكنيسة ستقترن بالمسيح عن طريق الزواج. نقرأ في المزمور 104: لتبد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكونوا بعد. باركي يا نفسي الرب. هللويا هللويا، لأن الله سيأتي ليدين الخطاة والأشرار ويبيدهم من الأرض. هذا هو اليوم العظيم الآتي، فسوف تتحرر الأرض من عبودية الخطية، فهي تئن الآن. استمع صديقي إلى أمواج البحر وهي تنشج، واستمع إلى صوت الرياح في قمم الجبال وهي تئن منتظرة مجيء اليوم العظيم على الأرض. كما أننا نحن أيضا نئن، لكن سيأتي اليوم الذي يبدل الله فيه أناتنا بالتهليل والفرح. عدد 2-4، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية هللويا، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين، وخر 24 شيخا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين آمين هللويا. من الرائع أن نلاحظ أنه في ختام جميع هذه الدينونات، فإن أولئك الذين في السماء والذين يعرفون أكثر منا نحن سيقولون إن أحكام الله حق وعادلة. فإذا لم تكن صديقي تعتقد أن ما يفعله الله حق وعدل، فهذا يرجع إلى خطأ فينا نحن وليس في الله، فتفكير البشر ناقص دوما. سوف يدين الله الزانية العظيمة التي تمثل الكنيسة المرتدة التي ستدخل الضيقة العظيمة. وقد يبدو هذا غريبا بعض الشيء، لأننا حينما نقرأ عن دينونة الزانية العظيمة، فإن الكتاب المقدس يقول إن ملوك الأرض وضد المسيح هم من سيقضون عليها، لكننا نقرأ هنا أن الله هو من دانها. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الله يستخدم وسائل وأدوات مختلفة، بما في ذلك الشيطان نفسه، لتحقيق مقاصده. إن أولئك الذين في السماء يقولون إن أحكام الله حق وعادلة، لأن الكنيسة المرتدة كانت تستحق الهلاك، فهي التي قتلت العديد من أولاد الله. في هذه الآيات نجد صورة عن الكنيسة في السماء وهي تقول هللويا، وهم يقولونها مرتين. لماذا؟ لأنه طالما أن الزانية العظيمة موجودة على الأرض لن يتم عرس الخروف، لهذا سوف يتم التخلص من الكنيسة المرتدة أولا، الأمر الذي يفسح المجال لعرس الخروف. ومن المرجح أن عرس الخروف يحدث في السماء وسط الضيقة العظيمة التي ستصيب الأرض. وانتقم لدم عبيده من يدها. كما ترى صديقي، فإنه محظور على المؤمنين أن ينتقموا لأنفسهم. صحيح أن البعض منا يحاول القيام بذلك، لكننا بهذا نترك طريق الإيمان. صحيح أننا نشعر برغبة في الرد والانتقام حينما يؤذينا أحد، وهذا شعور طبيعي، ولكن ينبغي علينا أن نحيل الأمر إلى الله. هو له النقمة، وهو الذي سيدين هذه الكنيسة المرتدة. الشيوخ 24 يترنمون لأول مرة قائلين هللويا، ونحن نعتقد أن الشيوخ يمثلون الكنيسة، وهذه هي المرة الأخيرة التي يظهر فيها الشيوخ بهذه الصورة، لأن الاستعارة ستتغير الآن، حيث ستصبح الكنيسة عروس المسيح. إن كلمة كنيسة تعني المدعوين، فنحن هنا على هذه الأرض نمثل الكنيسة، أي المدعوين، لكن بعد أن نترك الأرض سوف تصبح العروس. أرجو أن تكون من أبناء هذه الكنيسة العروس، وليبارك الرب حياتك.